ذبحي وشروط في الذابح، فلا بد في الذبيحة من قطع الحلقوم والمري والعوزاج، ولا يصح ولا يجوز أكل المنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة. فما يصعق بالكهرباء أو تضرب بمسدس أو بفأس أو شاكوش ونحوها، فهذه كلها داخلة في مسمى الموقودة. وما يخلق منها داخلة في مسمى المنخنقة. وهناك شرط في الذابح أن يكون مسلما أو كتابيا يلتزم بدينه. فإن كان الذابح مسلما أو يهوديا أو نصرانيا فذبيحته تحل، وإن كان مشركا أو مجوسيا فذبيحته لا تحل. فهناك شرط فيما يقوله الذابح، وهو أن يذكر اسم الله عليها عند الذبح. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، سواء كان الذابح مسلما أو كتابيا، لأن شأن أهل الكتاب إذا ذبحوا أن يذكروا اسم الله تعالى على ذبائحهم. فإذا لم يذكروا ذلك بمعنى أنهم تركوا التسمية عمدا، فلا تحل ذبيحتهم كما لا تحل ذبيحة المسلم إذا ترك التسمية. هل الإسلام يحث على عدم الزواج من الأقارب؟ أيهما أفضل، الزواج من الأقارب أو من الأباعد؟ الإسلام لا يحث على الأباعد. النبي صلى الله عليه وسلم زوج فاطمة ابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وزوج اثنتين من بناته فقية وأم كلثوم بعثمان، وتزوج هو عليه الصلاة والسلام بنت أبي بكر، وكلهم من الأقارب، كلهم من قريش. والواقع المشاهد، بعض أهل العلم قال إن الزواج من الأباعد أولى لأمرين، قالوا لأنه أنجب للأولاد، ولأنه أسلم من العقوق عندما يحصل خلاف بين الزوجين ينتهي بالطلاق. لكن هذا الكلام غير دقيق، لأن الإنسان إذا كان معه قريبة له لا يقدم على إيقاع الطلاق ويهاب ويتحمل كثير من الأذى ويصبر. وهذا مقصد مقاصد الشارع في اجتماع الأسرة وتحقيق الأنفة. فالإسلام لا يشجع على إيقاع الطلاق، وإنما يشجع على إبقائه، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كبيرا. وأما إجابة الأولاد فالواقع يشهد لأن زواج الأقارب كثيرا ما ينتج عنه الأذكياء والعباقرة. يقول ماذا عن الإنسان الذي لا يتمسك بمذهب من المذاهب لأنه لا يعرف أي مذهب، لماذا تنصحونه؟ العامي مذهب ومذهب من أفتاه. الإنسان الذي يتفقه على مذهب معين يكفيه هذا. إذا تعلمت أحكام الشرع من مصادرها الشرعية فإنك بهذا قد أديت ما عليك وتحملت المطلوب منك. وهذه المذاهب مذاهب أهل السنة وهي الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، هؤلاء كلهم أساتذة لبعضهم. فأبو حنيفة أستاذ مالك، ومالك أستاذ الشافعي، والشافعي أستاذ أحمد، فكلهم علماء أجلاء فضلاء يتفقون في كل المسائل الأصول، واختلفوا في بعض الفروع اليسيرة مما لا يؤثر الخلاف فيها بين طلاب هذه المذاهب. فعقيدتهم واحدة، وطريقتهم في التعبد لله تعالى واحدة، ويوجد عندهم بعض الاختلاف المبني على الاجتهاد في فهم النص، هل يضع الإنسان يديه على صدره أو على سرته، مسائل بسيطة. فهذه لا تؤثر ولا يضر الجهل بها، إنما المطلوب من الإنسان أن يجتهد في التعلم والتفقه، ويجتهد في إصابة الحق مما دل عليه الكتاب والسنة. هذا يسأل سؤال طويل، لكن حصلته أنه يعاني من غازات في بطنه، يسمع أصواتا لأمعائه، فهل هذا ينقض الوضوء؟ نقول لا، لا ينقض الوضوء إلا إذا خرج من جوفك ريح. الإنسان لا ينصرف حتى يسمع صوت أو يجد ريح، والصوت المراد هو صوت خروج الريح من الدبر. يقول هل ما يعرف له ولا يتعرض له الإسلام الآن من الجفو من قبل الناس، وتبر من جنس ما واجهت به الأمم السابقة أنبياءهم في بعض الأماكن؟ نعم، في بعض البلاد الناس عندهم جفاء شديد لهذا الدين، بل إن بعضا منهم صاروا يعبدون الأضرحة، يعتقدون في أصحابها النفع والضر، فيحجون إليها ويذبحون عندها ويطوفون بها ويناجون أصحابها ويطلبون منهم شفاء المرضى ورد الغائب وتفريج الكرب. وهذا هو الشرك الأكبر الذي واجه المشركون به أنبياءهم عليهم الصلاة والسلام. فمثل هذه الأعمال هي من جنس ما كان عليه أولئك القوم. والواجب على الإنسان الذي يعرف شيئا من هذه الصور وتكون في بلده أن ينجيها أهلها ويدعوهم إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله، ويعلمهم أنه لا يصلح أن يعبد إلا الله، ومن أهم العبادات الدعاء، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، ويدعو الله أو يدعو الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، لكن لا تدعو غيره. يقول من هم أهل القرى؟ هذا سبق تكلمنا عنه، وقلنا أهل القرى المراد به مجامع الناس، الأماكن التي يجتمع فيها الناس، مثل المدن والقرى في زمننا هذا. في زمننا هذا صار يطلق اسم القرى على المجمعات الصغيرة، بينما الأصل فيها إطلاقها على المجمعات الكبيرة، ولهذا فإن مكة هي أم القرى، أي أم المدن وأم المجامع. هذا يقول إن والدي يلح علي بحلق لحيتي وأنا أريد إعفاءها، فهل أطيع والدي؟ نقول لا، لا تطع والدك، وإنما أطع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، لأن إعفاء اللحية أمر واجب، كان عليه قدوتنا وإمامنا وحب الناس إلينا بعد ربنا، وهو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فهو أحب الناس إلينا وهو أعظم الناس عندنا، وهو الذي ينبغي أن يقلد ويقتدى به ويتشبه بأخلاقه وأعماله وتصرفاته، وهو وجهنا عليه الصلاة والسلام بقوله أعفو اللحى أكرم اللحى جز الشوارب وأرخو اللحى. ولا يليق بمن يحمل شهادة التوحيد وشهادة رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخلد الأندل، لأن حلق اللحى إنما هو من عادات أعدائنا وليس من عادات أهل ديننا، ولهذا فقد جاء في تحذير الرسول عليه الصلاة والسلام من حلق اللحى الأمر بمخالفة اليهود والنصارى والمجوس والمشركون. فالإنسان يخالف هؤلاء ويقلد أعظم الناس محمد عليه الصلاة والسلام، وكفى بك فخرا وعزا وشرفا أن تتشبه بسيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام، وبهذا تحوز على رضا رب العالمين سبحانه وتعالى وتحصل أجر. أما إذا حلقتها فإنك لا تحصل شيئا، بل إنك تأثم وتتضرر. عندي عدد من الأسئلة كلها تسأل عن أداء العمرة الثانية. هذا يقول إنه أدى العمرة عن نفسه ويرغب أن يؤديها عن أمه، والآخر يقول إنه أداها عن نفسه ويريد أن يأتي بعمرة أخرى لنفسه، والثالث يقول إنه اتصل بأمه عندما وصل وأدى العمرة وقال تأتي عني بعمرة، فهل يشرع ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أدى العمرة الأولى اشتبه بها، ولم يكن يخرج من مكة لأجل تكرار العمرة، فإذا جاء ثانية إلى مكة يأتي بعمرة. هذا هو الصواب في هذه المسألة. لكن لو أن إنسان عمل العمرة الثانية وخرج إلى الطحين أو غيره مما هو خارج الحرم محرما منه، فهذه العمرة الثانية صحيحة لكنها ليست فاضلة. فإن عائشة رضي الله عنها لما أرادت أن تأتي بعمرة ثانية وطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لها أول الأمر، ولما ألحت أذن لها وخرج معها أخوها عبد الرحمن محرما لها ولم يحرم، ذهب بها إلى التنعيم وجاء بها وهو لم يحرم، لو كانت فاضلة لا أحرم. يقول القرض بالفائدة هل هو حرام ولا حلال، والتلفة على المرتب شاري هذه الفائدة هل هو حرام ولا حلال؟ من هذه كلها من أنواع الربا، والربا أحد السبع الموبقات المدمرات والموبقات، فلا يجوز للإنسان أن يتعامل بها. طفت طواف العمرة وبعد الانتهاء من الطواف أتت الوالدة فطفت بها مرة ثانية، وبعد الانتهاء من الطواف بها صليت ركعتين غير الأولى، فهل علي في ذلك الشيء؟ نقول لا، لكن الأولى أن تكمل عمرتك بعد الطواف تسعى، وإذا كنت تريد البر بوالدتك وأجلت السعي حتى تسعى معها فإن شاء الله لا بأس عليك. كان لي امرأة انجبت ولدا وكنت اشك في هذا الولد هل هو لي، وانا اخشى ان لا اتهمها ما ليس فيها كلام فيه نفس. يقول فماذا اصنع وقلبي لا يطمئن؟ الاصل انه ولدك وهو منسوب اليك، وأنت في هذا الولي الشرعي له، إلا إذا عندك بينة، أما مجرد الشك فلا نسوغ لك التبرؤ منه، فالولد للفراش وللعاهر الحجر، إذا علمت أنها زنت تلعنها وتتبرأ من الولد، أما إذا كنت في مقام الشك فليس لك ذلك، بل هو ولدك ومنسوب إليك، ويجب على الإنسان أن يبتعد عن الأوهام والشكوك، فإن هذا مرض خطير إذا حل في ساعة الإنسان أضره في كثير من أموره، من أمور دينه ودنياه. وأحيانا يأتي الشيطان للإنسان ويوسوس له بمثل هذه الأمور ليفسد عليه بيته ويعكر عليه صفو حياته، هذا أمر في غاية الفساد، فلا ينقاد الإنسان لمثل هذه الوساوس، وإنما يجب عليه أن يصرف ذهنه عن التفكير فيها ويحسن الظن بمن يعاشر ويشتغل بطاعة ربه جل وعلا. أقول ماذا يصنع من فاتته التكبيرة الأولى من صلاة الجنازة؟ أقول ما يدركه المسبوق في صلاة الجنازة هو أول صلاته، فإذا سلم الإمام يأتي بالتكبيرات متتابعة، كانت واحدة أو اثنتين أو أكثر، فما تدركه مع الإمام هو أول صلاته. يقول كنت قد أديت الحج لسنة مضت وكنت في مهمة رسمية وأجلس في منى إلى الساعة 9 مساء ثم أذهب للنوم بالعجزية، فهل علي إثم في ذلك؟ نقول نعم، كونك تذهب للنوم الساعة 9 ما بت في منى، أما لو كنت تذهب لعمل رسمي تدعي أن تخرج من منى فلا شيء عليك، لكنك تقول إنك تذهب للنوم وحينئذ فالواجب عليك أن تنام في منى ولم تعمل هذا، فعليك ذبح شاة بمكة توزع على فقراء الحرم. يقول إذا دخل الإنسان في شركة عقارية وبعد عام حصل على أرباح، فهل يزكي المال بالأرباح أم يزكي المال الذي حال عليه الحول؟ نقول بل يزكي المال وأرباحه، لأن حول الربح حول أصله وحول النتائج حول أصله. إذا كان الإنسان عنده مال في واحد محرم مثلا قدره 10,000 وصار يتاجر به، ففي واحد محرم من السنة التي تليها إذا به صار 30,000، فإنه يزكي 30,000، والتي حال عليها الحول هي 10، لكن 20 هي ربح لهذه 10. كذلك لو أن إنسان عنده 40 شاة في واحد محرم مثلا، وفي واحد محرم من السنة التي تليها إذا به عنده 100 و21 شاة،